وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما يتعلق بالموضوع في باب الإفضاء، منها إذا شك في أن الزوجة بلغت 9 سنوات أم لا، فهل يحرم باتيها على تقدير الحرمة؟ هل تترتب الآثار أم لا؟ أفاد الماتن رحمه الله أن باتيها محرم، طبعا أجرى لاستصحاب الحكم، وقلنا لعل الصحيح على مسالك المتأخرين هو الاستصحاب الموضوعي. وأما بالنسبة إلى الآثار، فبالنسبة إلى الحرمة الأبدية لم يلتزم بثبوت الحرمة الأبدية على تقدير القول بها، ووجه المناقشة عنده قدس الله سره أن الحرمة الأبدية مترتبة على عنوان قبل التيس، أن يكون الوات قبل التيس، وهنا نستطيع أن نحكم بحسب الاستصحاب بعدم بلوغها التيس، ولكن عدم بلوغها التيس لا يترتب عليها الأثر، والأثر يترتب على وقوع الوات قبل التيس. فإثبات أن الوات كان قبل التيس بأصالة عدم البلوغ من قبيل الأصل المثبت ولا نلتزم به. هذا ملخص إشكاله قدس الله سره. وحول كلامه قلنا نقلنا عن السيد الحكيم أنه يرى أن قبل التيس يراد به معنى عدمي لا معنى وجودي، وعن السيد الأستاذ أنه لا يراد بقبل التيس يعني وجود الصفة قبلية لها، بل المراد أن الوعد كان في رتبة سابقة على البلوغ، ومع الشك في ذلك وإجراء أصالة عدم البلوغ فيصدق أن الوعد كان في رتبة عدم البلوغ، في مرتبة عدم البلوغ، يعني في زمان عدم البلوغ. هذا ما أفاده السيد الأستاذ قدس الله نفسه، فشرحنا كلامه وقلنا ليس من البعيد أن يقال النزاع في الواقع في مثل هذه العبارات على أن القبلية والبعدية مأخوذة في لسان مثل هذا الدليل بنحو الموضوعية أم بنحو المشيرية. إذا كان بنحو الموضوعية يعني لابد من اتصاف الوعد بأنه قبل التيس، لابد من ثبوت هذا الاتصاف، عنوان القبلية تصدق إذا كان بنحو الموضوعية. وأما إذا كان بنحو المشيرية حينئذ كأنما الإمام يلاحظ إلى واقع الأمر، ويلاحظ في الواقع أن عمرها إما 9 سنوات وإما قبلها وإما بعدها، يعني الزمان الذي يكون عمرها أقل من 9 سنوات إن صح التعبير لم تبلغ، فيلاحظ الواقع، الواقع الذي لم تبلغ 9 سنوات. وقد تقدم منا مرارا وكرارا في كل مورد يلاحظ الواقع في لسان الدليل يمكن إحرازه بالعلم، يمكن إحرازه بالبينة، يمكن إحرازه بالاستصحاب، لا مانع منه لأنه لوحظ الواقع. وأما إذا لوحظ إضافة إلى ذلك صفة زائدة على الواقع، مثلا صفة القبلية تتصف بالقبلية، هذه الصفة لا يمكن إحرازها بالاستصحاب إلا إذا كان لها حالة سابقة، إلا لا يمكن إحرازها بالاستصحاب، شيء جديد. نعم إذا علمنا بذلك وقامت البينة فأهلا وسهلا. وأما عنوان صفة القبلية لا يمكن إحرازها، يعني وجود الوعد قبل التيس بعنوان الصفة لا يمكن إحرازها بالاستصحاب فيما نحن فيه، يعني بعبارة أخرى لا يمكن استصحاب إحرازها باستصحاب عدم البلوغ، عدم البلوغ ما ممكن إحرازها. هذا ملخص الكلام في ذلك. فالحاصل ما في مشكلة، لأنها قبل هذا اليوم لم تبلغ 9 سنوات، الآن لم تبلغ.
في الحقيقة معارض استصحاب آخر،
وهو
نشك في أصل الوقت، فنصف أصلا يعني عدم الوقت في قبل
الذات محقق قطعا.
ولكن نحن شكينا انه قبل التساؤل بعد كذا.
ما يخالف هذا
يمكن ان يستصحب الى
ليس له استصحاب بعد استصحاب الى هذا الوقت محقق لا ندري ان الوقت قبل التسع ام بعد التسع فالوقت تتصف لم يتصف هذا الوقت بكونه قبل التسع اتصاف لم يحصل وكيف ما كان اذن لا مانع من الرجوع الى الاستصحاب وبناء عليه لا نحكم بالحرمه الابديه على القول بها ولو نحن لا نلتزم بالحرمه الابديه هذا ملخص الكلام بالنسبة إلى ما أفاده قدس الله سره ثم قال وكذلك الدية ولكن الدية ثابتة الذي أفاده قدس الله سره مبني على أنه نعتمد في دليل الدية على صحيحة حمران كما صنعه الشيخ الصدوق لأن الموجود في هذه الصحيحة عنوان لم تبلغ تسعا فحينئذن إذا شك في ذلك فلم تبلغ تسعا فتترتب عليه الدية وأما في رواية بريد بن معاوية الموجود فيها عنوان قبل أن تبلغ عنوان القبل موجود فإذا بنينا على مسلك الماتن استصحاب لا يجي حينئذن يثبت الإشكال في الدية أيضا إلا أن نقول أنه في خصوص هذا المورد نرجع إلى عام فوقاني وهو ثبوت الدية في جميع موارد الإفضاء إلا ما خرج بالدليل مو لخصوص هذه الرواية العام الفوقاني في باب الدية وأما على ما سلكنا في تفسير كلمة قرن فلا بأس بإثبات الدية حتى برواية بريد بن معاوية ثم تعرض وتثبت النفقة أيضا هذا الفرع الذي أفاده أولا مبني على كلامه من التفصيل ما بين قبل البلوغ وبعد البلوغ ونحن كان عندنا مناقشة في هذا التفصيل ظاهرا مطلقا سواء كان قبل البلوغ أم بعد البلوغ وعلى تقدير قبول هذا التفصيل بين قبل البلوغ وبعد البلوغ فهل يصح ما ذكره أم لا أفاد السيد الأستاذ أن الأمر فيما أفاده الماتن في النفقة أوضح من الدين وعلله بأن النص الوارد وهي صحيحة الحلبي في باب الدية مطلقة أن رجل تزوج جارية فبقع بها ليس فيه خصوصية بقبل التس وبعد التس فالنص مطلق دل على ثبوت الإنفاق إذا أدى الدخول إلى الإفضاء مطلقا قبل التس وبعد التس ثم قيدنا هذه الرواية المطلقة برواية حمران التي دلت على أنها إذا كانت بعد التسع فلا شيء عليه قلنا لا شيء يشمل حتى مثل الإنفاق لا إنفاق عليه لا نفقة عليه فحينئذ إذا شك في أنها كانت قبل التسع أو بعد التسع فنرجع إلى عموم صحيح الحلبي إلى إطلاق صحيح الحلبي من تزوج جارية في صورة الشك كما فيما نحن فيه حيث لم يحرز أنها حيث لم يحرز أن الوعد كان قبل التس أو بعد التس في مثل هذه الصورة نحن بالرجوع إلى إطلاق صحيح الحلبي دل صحيح الحلبي أنه إذا دخل بالجارية مطلقا وأفضاها فعليها الإجراء عليها إنفاق عليها فنلتزم بالإطلاق هكذا جاء في المستند في شرح يعني في تقرير السيد الأستاذ قدس الله سره ولكن يبقى في النظر خدشتون وهي أنه بناء على ما أفاده يكون المقام من قبيل الشبهات المصداقية للمخصص لأن صحيح الحلبي عام أو مطلق من تزوج جارية فبقى هذا مطلق أو عام في رواية أخرى صحيح حمران إذا كان بعد تسع سنين فلا شيء عليه هذا مخصص نشك أن هذا المورد بعد تسع سنين أم لا فهي من الشبهات المصداقية للمخصص والمتعارف لا يرجع إلى عموم العام في الشبهات المصداقية المخصص نعم الماتن يرجع لكن السيد الأستاذ قدس الله سره خلاف مبنى لا يرجع إلى العام في الشبهات المصداقية. أضف إلى ذلك ظاهرا رواية حمران لا تخصص بلحاظ ما بعد التس، تخصص بلحاظ ما قبل التس أيضا، لأن في رواية حمران موجود إذا كان قبل التس فعليه الدية، وإن كان بعد التس فلا شيء عليه. إذا فرضنا أن رواية حمران إنفاق لم يذكر فيها لا قبل التس لا بعد التس، تقدم شرحه رواية حمران متعرض للدية فقط. لو كنا نحن ورواية حمران أصلا لا نفهم منها الإنفاق حتى بعد التس، وإن كان بعد 9 سنوات فلا شيء عن لا دية عن صدر الرواية في الدية، لا شيء أن يحمل على الدية. الإنفاق فقط في صحيح الحلبي موجود والدية غير مذكورة فيها، فكل من الروايتين مشتملة على حكمه. صحيح الحلبي مشتمل على الإنفاق فقط، وصحيح حمران وكذلك رواية برين مشتمل على الدية فقط، أصلا كل مختص بمورده. وفي رواية حمران وفي رواية بريد هكذا كان لا شيء عليه، إن كان بعد 9 سنين في رواية بريد لا شيء عليه، لا شيء عليه. قلنا بحسب الظاهرين لا دية عليه، لأن الرواية في الدية ليس في الإنفاق. السيد الأستاذ قال لا شيء عليه يشمل حتى الإنفاق، ولو الإنفاق مذكور في رواية أخرى يشمله. خب ما يخالف إذا فرضنا ذيل الرواية ناظر لرواية الحلبي، خب صدر الرواية يكون ناظر لرواية الحلبي، لا فرق في ذلك، لأن رواية الحلبي دلت على أنه في الإفضاء عليه الإنفاق، إذا أفضى جارية عليه الإفضاء، لم يقيد بما قبل التس بعد التس، لم يقيد بشيء. هذه الرواية رواية حمران وبريد قيدت الدية بما قبل التس وبعد التس، أما الإنفاق لم تتعرض للإنفاق أبدا. فتارة نقول كل رواية تلاحظ في نفسها لا رفع لإحداهما بالأخرى، هكذا نقول. وهذا الذي قوي في البال، قلنا الظاهر أن الإلفاظ نلتزم بها مطلقا سواء كانت قبل التس بعد التس. الدية نفصل ما بين قبل التس وبعد التس، نعمل بكل رواية في موردها. خب هذا الذي تقدم منا. السيد الأستاذ وفاقا لما نسب إلى المشهور، وهو المشهور إنصافا مو أنه نسب إلى المشهور، حمل الرواية إحدى الروايتين على الأخرى. خب إذا حمل إحدى الروايتين على الأخرى مقتضى الصناعة أن تحمل على الأخرى حتى في ما قبل التس وبقد ما بعد التس. في رواية حلب حمران موجود إذا لم تبلغ 9، خب إذا لم تبلغ 9 يعني عليها حكمان على إنفاق الدية. إذا جعلنا الروايتين إحداهما ناظر للأخرى كهذه المشهور عليه السيد الأستاذ قدس الله نفسه الزكية تأمل. خب المشهور هم هكذا قالوا، مثلا في كتاب الخلاف نقلت لكم عبارة الشيخ في الخلاف، قال إذا دخل بجار بزوجته قبل 9 سنوات فأفضاها فعليه الدية وعليه الإنفاق عليها، هكذا صار فعليه الدية وعليه المهر، مهر باعتبار إزالة البكارة، فعليه الدية باعتبار الإفضاء، وعليه الإنفاق عليها ما دامت حية. هذا الإنفاق بلحاظ الإفضاء، وإن كان بعد 9 سنوات فليس عليه إلا المهر، مهرًا باعتبار إزالة البكارة، واضح بعد إزالة البكارة في قبالها المهر، أما الدية تنتفي والإنفاق تنتفي، ينتفي الإنفاق. عرفت النقطة؟ فإذا جمعنا بين الروايتين وجعلنا إحدى الروايتين ناظر إلى الأخرى، منه بحسب الظاهر كل مستقل، بحسب الظاهر لا ربط بينهما، ما يخالف لو جمعنا بينهما كما صنعه الشيخ سابقا وفيما بعد صنعه المشهور من بعد الشيخ وأيده السيد الأستاذ بهذا الوجه الذي ذكرته سابقا، طبعا أيده بوجهين بالإجماع وبكلمة لا شيء عليه. خب بناء على هذا لابد أن نقول أن الرواية حمران وصحيحة حمران ناظرتون إلى رواية الإنفاق بكلا صورتيها، لا بصورة واحدة فقط، قبل التسع وبعد التسع، هكذا مقتضى الصناعة العلمية هكذا. وهذا الذي فهمه المشهور، وهذا الذي أفتى به الشيخ رحمه الله. فحينئذ إذا دخل بزوجته قبل التسع فأفضاها فعليه الإنفاق، و علیه الدیه. فدیتو و الانفاق تترتب على عنوان الدخول قبل التست و علیه المهر به اعتبار الدخول مطلق. و اذا کان بعد تسع سنوات فلیس علیه شه لا الانفاق ولا الدی. خب یه نسبت الى هذه المرأه انها بلغت تسع املا به ما انه یشک و فیداله نحن فی باب الدیه عموم فوقان کان موجود اندنا به امکان رجع العموم فوقان، لیکن فی باب الانفاق ما عندنا عموم فوقان. فحین اذن نشک و فیداله فی ان هذا الرجل یجب علیه الانفاق املا و منشأ الشک انها بلغت تسع املا و اصالت عدم البلوغ. فب مقتضى اصالت عدم البلوغ نرتب الاثار منها وجوب الانفاق. فما افاده في المستند من ان هذا اوضح من غيره انصافا في وضوحه كلام فضلا عن وضحيته. فلم يثبت عندنا على الانصاف من يؤمن بالتفصيل. نعم اذا آمنا بما سلكنا وقلنا انه الظاهر عند رواه الحنبي مطلقا، اصلا شرحنا في محله ان في باب الانفاق فقط عندنا روايه واحده فقط وفقط وهي صحيحه الحنبي، وهذه الرواية نقلنا أن مثل الشيخ الكليني هم أعرض عنها لم يذكرها الشيخ الكليني، اكتفى الشيخان الصدوق والتوصي بنحلها عن رجل تزوج جارية فبقى إباها فأفضاها قال عليه السلام عليه الإجراء عليها ما دامت حية، ليس في أي تخصيص ما قبل البلوغ بعد البلوغ. فلنذكر أن هذا الإنفاق من الأحكام الثابتة للإفضاء مطلقا حتى بعد البلوغ. الدية تثبت بالتفصيل، المهر يثبت بلا تفصيل، الحرمة الأبدية تثبت على القول بها مع التفصيل بين قبل تسع سنوات بعد تسع سنوات. ماذا تترتب مشكلة والتزمنا بهذا؟ فعلى ما سلكنا الأمر واضح، لكن على ما سلكه الأستاذ لا يخلو عن غموض، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ثم قلنا نضيف إلى ما أفاده الماتن عدة فروع، لكن هذه الفروع بعد لم تجمع عندي تماما، إن شاء الله فيما بعد لما ترتب تماما إن شاء الله أنقلها، يعني فروع مستجدة إن صح التعبير. ثم تعرض الماتن قدس الله نفسه في الفصل اللي بعده بأنه لا يجوز للرجل الحر أن يتزوج أكثر من أربع، يحرم عليه أكثر من أربع. ما أفاده قدس الله نفسه متفق عليه بين عامة المسلمين، لم ينقل الخلاف في ذلك إلا عن شاذ جدا نقله في كتاب القرطبي أن بعض الشيعة قال بهذه المقالة ذهب الرافضة، قال ذهب الرافضة إلى هذه المقالة وهو أنه يجوز التس كما كان النبي له تس، فأقصى عدد يجوز للرجل أن يأخذها تسع. قال واستدلوا لذلك بأن مثنى وثلاث ورباع في الآية المباركة يراد بها اثنتان وثلاث وأربع، فمجموعهما يصير تسع، بعد اثنتين وثلاث خمسة مع أربع يصير تسع، فالمراد يعني مثنى وثلاث ورباع يعني تسع. نسبه إلى بعض أهل الظاهر هكذا شاهد في تفسير القرطبي، و قال بهذه المقالة قالت الروافض، قال الروافض، لكن لا أدري من أين نقل عن الروافض، على أن كان المراد الروافض الشيعة خب كلمات أصحابنا متفقة على أنه لا يجوز أكثر من أربع، لعله على تقدير السبب وهؤلاء لا يصدقون في كلامهم، على أن يصدقون لكن لا يدققون واقعا في النسبة، على تقدير الصدق لعل بعض الفرق المنحرفة من الروافض والاختلاف من الغلات، جملة من الغلات كانوا يرتكبون الزنا نعوذ بالله، فالجام بين التس بعد أهم من الزنا، ليس فيه مشكلة كبيرة كالزنا نعوذ بالله.
إذا لم يرد عنهم، إذا لم يرد في يعني أقوال عنهم، لم ترد أقوال عنهم
بل لا غرض من يرتكب الزنا خل سألهم عن يجمع 20 منه مو بقى التسعة بلي لا هو نسبه في الشسم إلى بعض الظاهر، ورأيت في كتاب آخر أيضا نسبوه إلى بعض الظاهر غير هذا الكتاب. لعله بعض العلوي، لأن ارتباطهم ببعض الروافض من طريق العلوي، هذا مش هو سأيده. على كيف ما كان
فلا اشكال الان فقهاء الطائفة قديما حديثا لم ينقل اي خلاف عن اي احد منهم انهم قالوا يجوز الجمع الى تسع، ونقلوا ايضا عن بعض اهل الظاهر انهم قالوا لا الى ثمانية عشر، باعتبار ان مثنان اثنتين اثنتين، ثلاثا ثلاثة ثلاثة، فهل مجابا فالعدد ضعف، لان مثنان في اللغة العربية يعني اثنتين اثنتين هو اثنين اثنين، فهذا يؤدي الى 18 ونسب الى بعض اهل الظاهر. لا عادي اظن ذاك مفتعل، لا استبعد تكون هذه النسبة صحيحة، اتمنى لعله من جهة لا يختخل المسألة من قول وقيل ولو رأي شاذ جدا. الان كيف ما كان فاصحابنا قدس الله اسرارهم متفقون على ذلك، على انه لا يجوز اكثر من اربع، بل مرحوم صاحب الوسائل قدس الله نفسه جعله عنوان ابواب، القسم السادس من ابواب النكاح، ابواب ما يحرم باستيفاء العدد، انه من المسلم ان العدد اذا استوفاه الانسان بعد يحرم عليه. هذا بالنسبة الى اصل المطلب اجمالا، واما تفصيل المطلب اجمالا يعلم من السيرة القائمة في الجاهلية بلا فرق في الجزيرة العربية في غيرها، مسألة تعدد الزوجات كان أمرا متعارفا عندهم، لم يكن فيه صعوبة شديدة، وحسب الشواهد التاريخية الموجودة لم يكن التعدد عندهم محدود بحد، 5، 9، 20، أي مقدار ممكن للرجل، خصوصا إذا كان سيدا في قومه من رؤساء العشائر الذين لهم مكنة فيتزوج، وبعض النوبات الزواج كان سياسيا، يتزوج الى رؤساء و الى ملوك و الى شخصيات لإيجاد الصلة بينهم كما هو معروف، و ينقل عن البلاط الملكي في ايران اعداد اكثر من هذا، اعداد هائلة، حتى ينقل عن بعضهم 3000 زوج له، ما عاد مدى صحة هذا الخبر، تصوره خارجا لا يخلو عن صعوبته. على كيف ما كان فهذه الظاهرة، ظاهرة تعدد الزوجات و ان لا تكون محدودة بحال، هذه الظاهرة كان موجودة عند الجاهلين و عند غيره، يعني عند العرب الجاهلي و عند الجاهلين من العجم ايضا في ايران في روم كذا، كل كان متعارف، تعدد الزوجات كان متعارف. بلي بلي مسيحي بعنوان مسيحي دار من كان غير ملتفتين غير متشابه. أنا كيف ما كان هذا ما كان عليه قبل الإسلام. الإسلام اليهود كذلك نسب إلى اليهود خصوصا في المدينة كان لهم أزواج أكثر من أربع، أزواج كثيرة زوجات، ومسلما الإسلام حتى قبل نزول هذه الآية المباركة حددها ظاهرا بأربع لا تجاوز الأربع، وقسم من المشركين لما أسلموا وكانت عنده نساء أكثر من بعضها 8 بعضها 10 مذكور أسماءهم، بس لا غرض إلى ذلك أسماء، قيل لرسول الله ذلك وعرضوا على رسول الله فأمرهم بالفراق، يعني قال له أمسك أربعا وطلق الباقي أو أطلق الباقي. فهذا إجمالا بلحاظ السيرة من ما لا إشكال فيه. نعم من خصائص النبي أن العدد لا يتعين له، ولما توفي صلى الله عليه وسلم كان عن 9، طبعا تزوج بعض النساء وقبل الدخول طلقها، وبعض النساء أرسلها يعني من دون أن لم يتزوجها، هي لم ترضى بذلك، مرأة واحدة هي، وهذه هي التي زوجت بعد رسول الله. في بعض النصوص الصحيحة عندنا موجود عن الصادق والباب عليهم السلام أنهم تركوا إلى كل شيء، يعني عمدوا إلى كل شيء تركه رسول الله فخالفوا فيه، حتى أنهم نكحوا زوجاته، مراد بنكحوا زوجاته يعني مثلا عائشة وحفصة وكذا وأم سلمة وكذا، لا مراد هذه المرأة اسمها مذكور في التاريخ التي عقد عليها رسول الله ولم تدخل المدينة وصولا قبل الدخول للمدينة، سرحها رسول الله فهذه نكحت بعد رسول الله. كان خلاف معروف بين فقهاء المسلمين من الأول أن هذه يجوز نكاحها أم لا، هذه المرأة بالله، فالرواية تدل على أنه عند أهل البيت ما كان يجوز، تعتبر من أمهات المؤمنين لا يجوز نكاحها، لها قضية معينة الآن لا أرد الدخول فيها. و قد ورد في الكتاب الشريف آیتون صریحتون فی انه لا يجوز اکثر من اربع الآیه هی الآیت الثالثه من سورت النساء هذه السوره لا اشکال مشتملتون على كثير من احکام النساء كما ان ظاهر من سياق الآیه انها مدنیتون ولو ذهب بعضهم الى انها مکیتون لكن انصافا خلاف الظاهر ظواهر الآیات لا تساعد على كونها مكية. نعم بما أن أول آية مفتتح السورة يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى تصوروا أن الآية المبدوبة يا أيها الناس مكية الآية المبدوبة يا أيها الذين آمنوا مدنية لكن خب هذا بالنسبة لا يا أيها الذين آمنوا صحيح مدنية أما بالنسبة يا أيها الناس غالبا كذلك مو دائما خب يمكن في المدينة الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس بأمر مشترك بين عامة الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى لا يحتاج إلى خصوص المؤمنين وبعد ذلك تتعرض الآية المباركة إلى مسألة الأيتام ثم يقول سبحانه وتعالى فإن خفتم أن لا تبسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع بلي ولا تقسطوا الآية المباركة وإن خفتم أن لا تقسطوا أن لا تعدلوا لا تقسطوا قبل هذه الآية مذكورة آية بعد فواحدة وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة هذا في ذيل هذه الآية بلى وآتوا اليتامى بلى أموالهم ولا تتبلي خبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم لأموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى وإن خفتم أنا أزمكم وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحد أما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا هذه الآية المباركة من الآيات التي قيل يعني وقع البحث فيها بوجود الملازمة ما بين الصدر والذيل إن خفتم أن لا تقسطوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء وبرد في بعض الروايات عن خط الغلو في تحريف الكتاب أنه سقط هنا من القرآن الكريم أكثر من ثلث قرآنكم هذا يعني القرآن الأصلي كان 18,000 آية تقريبا لأن هذا الموجود الآن 6,000 فإذا تضاف إليه ثلثا يعني 12,000 فتكون القرآن الثابت هكذا يقال حذف هنا ها هنا من قرآنكم أكثر من ثلثين خب معلوم هذا إنصافا ليست فيه مشكلة حتى نحتاج إلى حذف ثلثي القرآن هنا مضاف إلى ضعف هذه الرواية في نفسها كيف ما كان الآية المباركة لا بأس بشرحها لفظا مفردا يعني بيان معنى إجمال لها أما مفردات الآية المباركة تقدم الكلام في جملة منها أولا إن فإن خفتم كلمة إن كما تقدم منا كلمة تدل على التعليق والشرطية والترتب خلافا لمسلك مثل المحقق الإصفهاني الذي يعتقد أن إن في اللغة العربية تدل على الفرض والتقدير مو تعليق خفتم من الخوف حسب موارد الاستعمال في القرآن الكريم بل وفي الشعر العربي خوف استعمل بعدة معاني مع قطع النظر عن الحالات النفسية حالة الخوف كحالة إدراكية لإدراك الواقع يستعمل الخوف بمعنى اليقين ومعنى الله يعني بعبارة أخرى الخوف من الأضداد بالقرائن يعرف أنه المراد به الظن أو اليقين وهنا ظاهرا بحسب القرائن الكلامية المراد به الظن فإن ظننتم فإن خفتم أن لا تعدلوا الضمير في خفتم بصيغة الجمع لكن المراد به آحاد المؤمنين آحاد الناس تقدم الكلام أن صيغ الجمع المستعمل في القرآن الكريم تارة يراد بها المجتمع ككل من قبيل العام المجموعي وأخرى يراد بها من قبيل العام الاستغراقي ولذا في الموارد التي يراد بها العام المجموعي يقولون أن الخطاب موجه إلى الحكام الأمراء والمتسلطين للعرض، مثل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد، فاجلدوا ليس عاما استغراقيا، إن كل واحد من آحاد المكلفين يجلد الزاني، السارق والسارقة فاحذروا. لا بد أن يفرق ما بين التعبيرين المختلفين في القرآن الكريم، قد يكون الجمع بمعنى آحاد المكلفين مثل برك عمر راكين أسجدوا، مثل هنا فإن خفتم ألا تقسطوا تقسطوا، يعني كل مكلف بنفسه، وقد يكون المراد به مجموع المكلفين، ومن يصلح أن يكون ناظرا مشرفا على مجموع المكلفين هو الحاكم وهو الزعيم وهو الأمير. فالخطاب يتوجه إلى الأمراء وإلى الحكام، أو بتعبيرنا إلى الأولياء إلى الولي إلى الفقيه المتبدي للأمور. فخفتم ناظر إلى آحاد المكلفين. ألا تقسطوا، القراءات كلها ألا تقسطوا، أما أن تقسطوا شاذ جدا، ومعلوم أنه مخفف أن لا، أن أبدلت بالله أسب قوانين الإبدال ثم أدغمت فألا صار. يقال في اللغة العربية قسط يعني الثلاثي المجرد بمعنى جار وظلم، أقسط الثلاثي المزيد بمعنى عدل، يعني معناه ينقلب تماما. ولذا القاسطين، وأما القاسطين فكانوا لجهنم القاسطين، وكذلك الذين حاربوا أمير المؤمنين نعبر عنهم بالقاسطين أي الظالمين. فقصت كأنما همزة للإزالة، قصت بمعنى قسم فرغ تفريغ، هذا ظلم. وأقصت يعني أزال القسمة، أزال التفريغ، فهذا عدل. لعل الظاهر هكذا باللغة، مثل الشفاء وأشفى، شفي المريض يعني طاب المريض، أشفى المريض يعني عسر علاجه بعد تعذر علاجه. يعبر عنه في مصطلح أهل الأدب أن الهمزة للإزالة، ولذا الهمزة لما تدخل على الفعل تعطي معنى ضد ذلك الفعل دقيقا بعكسه، شفي المريض طاب المريض يعني برئ من مرضه، أشفى المريض يعني عسر علاجه وتعذر علاجه ولم يطب ولا صعب جدا علاجه، يقال أشفى المريض. فالظاهر أن الهمزة فيما نحن فيها أيضا هكذا، الهمزة فيما نحن فيه للإزالة، قصت أي قسم وزع فرق، فيكون ملازما للجور والظلم. أقصت أي أزال، أزال هذا التقسيم أي وحده، فيكون مطابقا للعادل. الآن كيف ما كان المقصد في القرآن الكريم وفي الروايات بمعنى العادل، والقاصد بمعنى الظالم الجائر. فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، خب اليتيم هم كما تعلمون في اللغة العربية من لا أب له، ويطلق اليتيم في اللغة العربية إلى مقدار لا يكون رشيدا لا يكون بالغا. يقال هكذا سهل، هذا صحيح ولا لا؟ هكذا معروف على ألسنتهم أن القاسطين بمعنى الظالمين مطلقا. ثم بالنسبة إلى اليتامى، يعني لا يسمى كل إنسان يتيما، كل شخص لابد أن يكون يتيما، بالأخير لما يكبر والده يموت، ليس المتعارف في اللغة العربية. قبل أن يصبح رجلا، قبل أن يصبح تصبح امرأة يستغل بشأنه بهذا اللحام. ولذا جاء في رواياتنا لا يتم بعد الاحتلام، هذا ليس فقط تعبد شرعي، أمر عرفي، لكن الشارع حدده بالبلوغ الشرعي الذي تترتب عليه الآثار. لله الإنسان الكبير السن الذي عمره 50 سنة والده متوفى عادة لا يقال له يتيم، حتى في العرف العربي، العرف العام لا يسمى يتيم. يتيم كأنه النوع من اليتم الانقطاع، وكأنما يشعر فيه بأنه لا يتمكن من تدبير أموره، يعني أضيف أشرد في هذا المعنى. لا من كان كبير السن، لا كل الناس يتامى، يبقى في أحد أنه لا يكون يتيم بالله والده يموت. وكيف ما كان، فبناء على ما سرك ذكرنا أن اليتيم مراد باليتيم هو ما دون البلوغ قبل البلوغ، كما دل في الرواية لا يتم بعد الاحتلام. فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. بالنسبة إلى اليتامى لا أدري، يعني لعله أكثر من أن يكون قضية عطوفة في الشواهد القرآنية وفي شواهد الرواية، بل في الشواهد التاريخية مسألة اليتيم مما ورد التأكيد فيها كثيرا، وأموال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم والأخذ من أموال اليتيم وتأمل في أموال اليتيم تأكلوا فإنما يأكلوا في بطنه نارا، تأكيد في القرآن الكريم على اليتيم كثير. نستبعد أن يكون هذا التأكيد بلحظة مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو عاش يتيما، نستبعد جدا، الشواهد القرآنية لا تؤيد هذا. يقال السر في التأكيد لكثرة الحروب عند العرب والغزو عند العرب، فكثير منهم يبتلى بهذا المرض، يعني بهذا الداء الاجتماعي، وهو يثمر أولاد، يعني كانت هذه ظاهرة، يعني هذا الروايات المباركة بمقدار في الواقع تعالجنا ظاهرة منتشرة اجتماعية، مو ظاهرة نادرة، كأنما عويصة اجتماعية. ونحن هم نعلم غالبا في المجتمعات إذا كان هناك حرب، خصوصا حرب ضروس، مشكلة الأيتام والأرامل تبدو دائما كمشكلة اجتماعية حادة، كظاهرة اجتماعية حادة. التأكيد الشديد في القرآن الكريم في اليتامى وأموال اليتامى والأكل من أموال اليتامى وأنها نار، أنا أظن هذه المشكلة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وفي العرب الجاهلي كان مشكلة حادة صحة التعبير، مو قضية قد يبتلى بها شخصا، بس من جهة كثرة الغاز، من جهة كثرة الحرب. وحتى ولو استغرب ذكره في كتاب الطبري لما يذكر أن جيش يزيد جاءوا لمحاصرة مكة باصطلاح جيش مصرف بن عقبة، ذاك الخبيث خلاله الله لعنته الله عليه، مصرف بن عقبة ومصرف، فسأل أهل مكة يعني الذين كانوا مع عبد الله بن الزبير ما تفعلون باليتيم، السؤال يعني في سنة تقريباً 63-64 من الهجرة، واي غريب 62 من الهجرة، يعني يبدو أن هذه المشكلة ما تفعلون باليتيم، قال نأكل ماله ونفعل مثلا بأمه، تعبير موجود لا أعرف كنت بجرس على عين. وقال أهل مكة خذلكم الله ما تستحون، يعني صراحة مثلا أنه نتصرف في أمواله ونفعل ما نشاء إلى آخره، غرضي أنه يبدو من ملاحظة هذا النص التاريخي ما الإنسان يتعجب أنه من بين الأحكام الإلهية أهل مكة جماعة عبد الله بن الزبير يسألون من أهل الشام ما تفعلون باليتيم بمال اليتيم. أنا أتصور أن هذه كان مشكلة قائمة، مو أنه قضية بسيطة، بل إذا عدة آيات، بل يقال هكذا أنه لما نزلت الآيات بالنسبة لاجتناب أموال اليتامى المرة انعكس الآن، حتى ذول اللي كانوا اليتامى في بيوتهم أخرجوهم من بيوتهم، قال نخاف أنه نبتلى بأموال اليتامى نأكل منها شيئا، هذا يكون نار، هذا يكون وبال علينا، فهالمرة حدثت مشكلة معاكسة. مصطلحكم موجود، يقال الطفل كان على شرف الصعود من السطح فأمه أوصته بالتأخر، تأخر تأخر لأن وقع من ذاك الجانب، هؤلاء كانوا يأكلون أموال اليتامى ابتداء أصلا من جملة المكاسب كان كأنما عندهم أكل أموال اليتامى. وردت الآيات في التأكيد، هالمرة انقلب بالعكس، أخرج اليتامى من بيوتهم، قالوا لا نبتلى بهذه المشكلة. خب صارت مشكلة جديدة، خب اليتامى وين يعيشون؟ كيف يحتفظ بأمواله؟ فنزلت الآية أنه إذا كان بإحسان، إذا كان بمعروف، إذا كان قررتم خدمة اليتامى ما أكلتوا في شيء من عنده، مو مشكلة، مو أنه يعيشون خارج البيوت فكانت حسب ما ينقل مشكلتان، يعني عدة مشاكل أساسية، منها أكل أموال اليتيم بل كأنما جعل مكسبة، منها وهو أشد وهذه الآية ناظرة إليه الزواج باليتامى وهي صغار، وكانوا يجعلون هذا الزواج وسيلة لأخذ الأموال، فالطفلة اليتيمة التي عمرها مثلا 7 سنوات 6 سنوات يتزوجها الرجل حتى يأبوا، فإذا أخذ إني رغبة في المال لا فيها، فإذا كبرت وقضى حاجته منها فيتركها الرجل، لا حاجة له إليها، ما كان في الواقع أخذها لجمالها أو لخصوصية بنتها، إنما أخذها لمالها، فلما يأخذها لمالها وقضى حاجته الشهوية منها يتركها، فالطفل تطلق منها عمرها 14 سنة 15 سنة 13 سنة، لا مال لها وقد ذهبت بكارتها وقد تزوجت،
فتبقى مشكلة اجتماعية هناك موجودة. فنزلت الآية المباركة في النهي عن هذه الظاهرة بحسب الظاهرة. فإن خفتم، ولذا بتعبير الشرع، فإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، يعني إن خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى بالحفاظ عليها، بس والمراد باليتامى في أموالها وفي نفسها، اليتيمة في نفسها مو فقط في أموالها، يعني واقعا إذا لا تميلون في هذه اليتيمة، هذه اليتيمة التي عمرها 7 سنوات 6 سنوات، ولا تقسطون فيما بعد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. خب لا تتزوجوا اليتيمة على أساس المال فيؤدي إلى ضر عليه ويؤدي إلى ظلم في حقها. فإن خفتم أن لا تعدلوا، المراد من العدل إعطاؤها حقها والعيش معها والصبر معها، يعني الإنسان يريد هذه اليتيمة لنفسها بحيث أنها تبقى معها في معه فيما بعد، مو أنه يطلقها بعد قضاء الحاجة منها. فالله سبحانه وتعالى يقول إذا تشوفون أنه واقعا لا ترغبون إلى هذه اليتامى إلى هذه اليتيمة وتريدون الزواج، زوجوا من غيرها تزوجوا من غيرها. إذا واقعا تريدون الزواج وهذه اليتيمة مثلا أخذوا جمالها وخصوصية من شرفها نسبها، لأنهم كانوا يلاحظون هذه الجوة لا تنفعكم فتزوجوا من غيرها. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ولذا اليتيمة هنا المراد بها قبل البلوغ، النساء بعد البلوغ، يعني هذه اليتامى التي لم تبلغ إذا لا تعجبكم والحياة معها لا تكون على عدالة وعلى إنصاف فتزوجوا من بقية النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وإذا تريدون لقضاء الشهوة يجوز لكم فيما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يجوز لكم لا يختص بواحدة. لماذا تتزوجون بهذه اليتيمة ثم تظلمون المرأة هذه فيما بعد تطلق فقد تأخذون مالها؟ وهذه المرأة لما تطلق لا مال لها ولا بكارة لها وتبقى في المجتمع عالة، ما حد يتزوجها لأن أموالها مؤخذة بعنوان الإشراف عليها وبعنوان وليها. ولذا بناء على هذا الآية المباركة أساسا نظره، يعني الآية المباركة أساسا ناظرة إلى مسألة اليتامى والتأكيد، الآية التي قبلهم في اليتامى التأكيد على العدل معهن، على القسط معهن، على العدالة معهن ومراءاتهن، وأنه إذا تتمكنون من ذلك فانكحوا غيرها من النساء ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث. ثم بما أن الآية المباركة فتحت المجال وسمحت للرجل أن يأخذ أكثر من واحدة، بعد ذلك غيرت الآية المباركة مجرى الكلام، وهل مرة كأنما كحكم بإصطلاح كجملة معترضة، تعرضت الآية المباركة بأن هذا الزواج مثنى وثلاث وربع مبني على مراعاة العدل بينها أيضا، مو أنه بلا عدل، مو أنه تتصورون قلت لكم اعدلوا في اليتامى لكن في غير اليتامى لا تعدلوا، لا، وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة في بقية النساء. العدل هو الأساس في رواية المعروفة بالعدل قامت السماوات والأرض، رواية جدا جميلة أن عبد الله بن رواحة عن النبي عن غير عبد الله بن رواحة عن كيف ما كان، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، هذا ما يتيسر لنا الآن من ظاهر الآيات المباركة غدا إن شاء الله بقية الشرح. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين.